عليه من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وصلنا إلى النتيجة. لبيان النتيجة لابد أن نشرح بمقدار أكثر مما مضى، وسيكون هناك تكرار في بعض الموارد، في بعض الموارد ستكون موارد جديدة. حسنا، قلنا بالأمس العامة على تقدير كون المراد من لا تنقض فيها ورفع اليد عن الأمر الثابت، لأنه قلنا أنه أقرب المجازين. تكون هذه الروايات العامة مختصة بمورد الشك في الرافع، وتكون دالة على حجية الاستصحاب فقط في مورد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هذا على تقدير أن يكون المراد من لا تنقض رفع اليد عن الأمر الثابت. أما لو قلنا أن المراد من لا تنقض في الروايات العامة هو مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به وترتيب أثر عليه، حينئذ يكون الاستصحاب حجة مطلقة. نحن لو قلنا بأنه لا بد من الحمل على المجاز الأقرب بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي ماذا كان؟ كان هو رفع الهيئة الاتصالية، فيكون المراد من لا تنقض يعني لا ترفع اليد عن الأمر الثابت، فتكون الروايات العامة دالة على حجية الاستصحاب في خصوص مورد الشك في الرافع. طيب، هذه لو قلنا بها الكيفية وحملنا على أقرب المجازات يكون هو دليل على القول الذي ذكره الشيخ الأعظم، لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور الروايات العامة اللي هي ظاهرة في مورد الشك في الرافع، نرفع اليد عن هذا الظهور بقرينة سائر الأخبار الأخرى اللي منها أيضا صحيحة محمد بن مسلم الدالة والظاهرة في أنه الاستصحاب حجة مطلق. حينئذ يكون لا تنافي بين الأخبار، فنأخذ بكلا الطائفتين ونحكم بحجية الاستصحاب في كلا الموردين. أعيد الكلام بشكل مختصر، الروايات العامة إن أبيت وقلت لابد من حملها على المجاز الأقرب تكون ظاهرة في مورد في خصوص مورد الشك في الرافع، لكن نقول لابد من رفع اليد عنها عن ظهورها بالروايات الأخرى في حجية الاستصحاب مطلقا، يعني حتى في مورد الشك في المقتضي. وبهذه القرينة، يعني قرينة سائر الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب مطلقا، تكون هذه قرينة على تلك الروايات، ونكون قد عملنا بكلا الطائفتين من الأخبار ونحكم بحجية الاستصحاب موردين. طيب، بعد هذا تعرضنا لبيان أن الظاهر من عبارات الشيخ الأعظم أن اليقين في قوله لا تنقض يراد به المتيقن، هذا ظاهر من عبارات الشيخ في أكثر من مورد، أنه يظهر أنه يقول بأن اليقين يراد به المتيقن. حينئذ يكون في كل مورد يكون للمتيقن دوام في نفسه كالطهارة، باعتبار هو يبني على التفصيل ويقول بحجية الاستصحاب عند الشك في الرافع، فيكون هذا المعنى، معنى اليقين في قوله لا تنقض المتيقن. إذا كان المتيقن يكون المراد أنه في كل مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه مثلا كالطهارة، ويكون أمرا مبرما، حينئذ يصح إسناد النقض إليه. لماذا؟ لأن النقض حل الشيء المبرم. طيب، وفي كل مورد يكون المتيقن له استمرار أو دوام في نفسه كالليل والنهار، يعني المتيقن ليس أمرا مبرما مستحكما، حينئذ يقول لا يصح إسناد النقض إليه. هذا أيضا يحتاج إلى توضيح. نحن قلنا أن معنى النقض حقيقة هو رفع الهيئة الاتصالية، كقولنا نقض الحبل أو نقض الحبل، فيختص متعلق النقض بماذا؟ بالشيء الذي له أجزاء مترابطة مبرمة كخيوط الغزل، هذا معنى النقض حقيقة. وقلنا أيضا أنه حيث يمتنع الحمل على المعنى الحقيقي في الأخبار، فيدور الأمر بين حمل النقض لا تنقض على رفع اليد عن الأمر الثابت لوجود مقتضيه، وبين حمله على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم مقتضى للبقاء فيه. زين، هنا قلنا لا ريب في أن الحمل على رفع اليد عن الأمر الثابت لوجود مقتضيه أولى من حمله على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم مقتضى للبقاء فيه. وجه الأولوية ماذا كان؟ أنه أقرب من المعنى الثاني. لماذا أقرب؟ لأنه فيه اقتضاء البقاء، رفع اليد يد عن الأمر الثابت لوجود مقتضيه فيه اقتضاء البقاء، فيكون شبيها بأجزاء الحبل وخيوط الغزل من حيث الاستمرار والاتصال. إذن النقض يكون متعلقا بنفس المتيقن، بحمل اليقين على المتيقن. من هنا صاحب الكفاية أورد على الشيخ الأعظم بأنه ما الداعي لارتكاب المجاز؟ لماذا أنه تقول أنه يراد من اليقين المتيقن؟ هذا مجاز، فما الداعي؟ لا وجه لارتكاب المجاز بعد صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين. كيف يسند النقض إلى نفس اليقين؟ لأنه اليقين فيه استحكام وثبوت. طيب، قلنا لا تنقض اليقين إذا كان أنه لا مسند إلى اليقين، واليقين ليس أمرا اختياريا تحت المكلف، فيكون النهي عن النقض تكليف بما لا يطاق. عبر عنه عن أي شيء. الآن بتقول تكليف بما لا يطاق، بتقول هذا التكليف له خارج عن اختيار المكلف، الأمر إليك. على العموم هذا قلناه. لذلك صاحب الكفاية ملتفت عندما قال للشيخ الأنصاري: أيها الشيخ الأنصاري، لا وجه لارتكاب المجاز بإرادة المتيقن من اليقين، زين، وأنه يصح إسناد النقض إلى نفس اليقين لجهة الاستحكام والثبوت الموجودة فيه، زين، لكن ماذا؟ هو ملتفت، لهذا قال: فإن اليقين بمعنى الثابت من اليقين بمعنى الثبوت. بهذا اللحاظ يصح إسناد النقض إليه. فإذن مناط صحة النقض هو جهة الاستحكام الموجودة في اليقين، سواء كان متعلقا مستحكما أو لم يكن كذلك، لأن صح يبني على أنه حجية الاستصحاب مطلق. صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أورد على نفسه بهذا الإيراد بعد أن بين ذلك، قال بأننا نرى صحة إسناد النقض إلى اليقين بملاحظة نفس اليقين لا بملاحظة متعلق اليقين. هذا صحيح، نحن نراه أنه صحيح، لكن في باب الاستصحاب لا ينتقض اليقين بالشك حقيقة. أين ينتقض اليقين بالشك حقيقة؟ في قاعدة اليقين، الذي يسري الشك إلى اليقين فينتقض اليقين حقيقة. أما في الاستصحاب اليقين لا ينتقض حقيقة، ولهذا لا يصح إسناد النقض إلى اليقين بملاحظة نفس اليقين، فلا بد أن يكون النقض في متعلق الاستصحاب شيء آخر ولو مجازي. الحين الشيء الآخر، نقول نحن نسند النقض مجازا إلى اليقين إذا كان متعلق اليقين له اقتضاء البقاء في حد ذاته. فإذا صار رأي صاحب الكفاية، صاحب الرسائل شيخ الأنصاري، لأنه إذا لم يكن في متعلق اليقين اقتضاء الاستمرار والبقاء فلا يصح إسناد النقض إليه ولو مجازا. كيف يقول لا تنقض الشيء الذي ليس له قابلية البقاء؟ هذا لا معنى له أصلا، هو سينتقض بنفسه. لكن صاحب الكفاية أجاب، قال هذا وهذا الإبرام والكلام الطويل هذا كله بحسب الدقة العقلية صحيح، فإن اليقين لا ينتقض في باب الاستصحاب حقيقة. لماذا؟ لتعدد اليقين والشك. لكن الأخبار ملقاة إلى العرف، نحن لو بنينا على المسامحة العرفية ولم نلاحظ تعدد اليقين والشك زمانا فاليقين ينتقض عرفا بالشك. شلون ينتقض؟ يعني عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، كأنه ماذا؟ كأن الشك اللاحق قد تعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق. فإذا لم يعامل اليقين في ظرف الشك يصدق عليه عرفا أنه نقض لليقين بالشك، فيكون شنو إسناد النقض إلى اليقين بالنظر العرفي حسن وصحيح ولا بأس به. وبهذا البيان يكون الاستصحاب حجة مطلقا. خلونا نطبق النتيجة في التنبيهات. قال النتيجة أنه إذا تمت هذه المقيدات فصح إسناد الحقيقي من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه يرده لازم معناه على سبيل الكناية، فإنا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد في ذاته للبقاء. طيب وإنما يلزم ذلك الإسناد اللفظي إلى نفس اليقين ولو على نحو المجاز. وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقد إلى المتيقن في مقام اللفظ، حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن. راح يبين هذه العبارة الآن المصنف، سيبينه ويقول: السر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن لا نقض المتيقن، لا ولا لبا، لا يكون ذلك قرينا على مراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقد إليه. والخلاصة، وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز ولا مجاز في الإسناد لا حذف مضاف. طيب، ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال. شنو يعني في ثاني الحال؟ يعني بترتيب آثاره الشرعية عليه، يعني المتيقن في الحال الثاني الذي هو حال الشك لا بد أن نرتب عليه آثاره التي كانت مترتبة عليه في السابق. يعني هو شك سابق لحقه، عفوا، يقين سابق لحقه شك لاحق في الظرف الثاني هذا الذي فيه شك. يجب أن نأخذ بالمتيقن. شنو معنات نأخذ بالمتيقن؟ نرتب آثار اليقين، يعني آثار المتيقن الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه عبارة أخرى حكم المتيقن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأنه متحقق بدون ذلك وعليه. فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي والرافع معا. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل القول التاسع، وهو التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة بالتعرض للتفصيلات الأخرى، يعني للأقوال الأخرى المفصلة في هذا المختصر، وذلك إلى المحاضرات، لا سيما رسالة الشيخ في الإسلام، فإن فيما ذكره الغنى والكفاية. تنبيهات الاستصحاب: طال بعد فراق الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشة شرع في بيان أمور تعلق به بلغت 12 أمرا، به يعني بالاستصحاب، واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين وصارت موضع عنايتهم. لما؟ لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه، ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية، وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين، فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها، متوخين الاختصار الإمكان والاختصار على منفعة الطالب المبتدئ. تنبيهات الاستصحاب، لا بد أن نلتفت إلى هذه التنبيهات. نحن إذا علمنا بتحقق الكلي في ضمن فرد، ثم شككنا في هذا الفرد وارتفاعه، هنا منشأ الشك يكون أحد أمور ثلاثة. الأول، أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، يعني منشأ الشك في بقاء الكلي الشك في بقاء الفرد الذي الكلي ضمنه. هذا الشك في بقاء الفرد وارتفاعه يوجب الشك في بقاء الكلي وارتفاعه. مثال المعروف، إذا علمنا بوجود زيد في الدار ثم شككنا في خروجه من الدار، فإن هذا الشك يوجب الشك في بقاء الإنسان الكلي في الدار. ليش؟ لأن الكلي موجود بوجود فرده حدوثا وبقاء، فالعلم بوجود زيد في الدار منشأ للعلم بوجود الكلي في الدار، والشك في بقاء زيد في الدار يوجب الشك في بقاء الكلي في الدار. هذا القسم هو القسم الأول من أقسام الاستصحاب الكلي. إذا اتضح هذا القسم، ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني، أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين الفرد المردد، بينما هو متيقن الارتفاع وما هو متيقن البقاء. مثال، لو علمنا بوجود الكلي كالإنسان في ضمن فرد مردد، بينما هو متيقن الارتفاع وما هو متيقن البقاء، هذا ممكن يحصل. نعم، أنه نعلم بوجود كلي الإنسان في ضمن فرد، هذا الفرد قد يكون أنه، ليش نأخذ هذا المثال؟ لنأخذ مثال أفضل من هذا أوضح. مثاله، أعطيكم المثال السابق، لو رأى رطوبة مشتبهة، وهذه الرطوبة أمرها دائر بين البول والمني، ثم توضأ، بعد الوضوء يحصل له العلم بأن كلي الحدث زين الموجود لو كان هو البول، يعني الحدث الأصغر، يكون قد ارتفع يقينا بالوضوء، وإن كان هو المني يعني الحدث الأكبر يكون باقيا قطعا. هذا يسمى بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر. يعني شنو؟ يعني منشأ الشك في بقاء الكلي قد يكون الشك في وجود فرد آخر، مع الجزم بارتفاع الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه. خلنا أخذ لو علمنا بوجود الكلي في ضمن فرد معين كزيد، ثم علمنا بارتفاع زيد، لكن احتملنا أنه حين الارتفاع تحقق فرد آخر من الإنسان، إما مقارن لارتفاع زيد أو أنه بعده أو قبله، على العموم أنه احتملنا تحقق فرد فيكون أنه الكلي الذي علمنا بوجوده في ضمن زيد، وأنه وعلمنا أنه زيد قد ارتفع، لكن احتملنا أن هناك فرد آخر قد تحقق، فيكون الكلي موجود، إما التحقق مقارن لارتفاع ذلك الفرد أو لا. هذا القسم يسمى القسم الثالث من أقسام الاستصحاب. أما القسم الأول من أقسام الاستصحاب الكلي، طبعا هذا واضح أنه في استصحاب بقاء الكلي، بقاء فرد على فرد، ترتيب الأثر على كل من الكلي كالإنسان وفرد زيد، زين، وهذا أنه لا بأس به ولا أحد يناقش في هذا القسم. الكلام كل الكلام في القسم الثاني والثالث. القسم الثاني، كما لو شككنا في بقاء الكلي لأجل الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا بأن يتردد الفرد بين ما هو باق وبين هو وبين ما هو غير باق، زين، يعني شنو العبارة الصحيحة؟ يعني الشك في بقاء الكلي إنما هو لأجل تردد الفرد بين مقطوع البقاء وبين مقطوع الارتفاع. المشهور ذهبوا إلى القول بحجية الاستصحاب مطلقا، يعني في المقتضي والرافع، فالاستصحاب في هذا القسم الثاني يكون حجة مطلقا على رأي المشهور، ويجري حتى عند الشك في مورد المقتضي، الشك في المقتضي وفي الرابع. أما على مذهب الشيخ الأعظم القائل بعدم اعتبار وحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي، لا يجري استصحاب الكل على إطلاقه، بل يجري في الكل الذي يشك في رافعه بعد الفراغ عن استعداده وقابليته للبقاء كالطهارة. زين، احنا مثالنا شنو كان؟ خلينا نرجع لمثالنا لانه اسهل الامثله. مثالنا في استصحاب الكلي من القسم الثاني، لو خرجت رطوبه مردده بين البول والمني ثم توضا، فلو اجرينا استصحاب كلي الحدث يكون الفرد الباقي هو الجنابه، لكن لا يثبت أنه بهذا الاستصحاب، ما يثبت يعني استصحاب كلي الحدث، ما تثبت أحكام الجنابة. حطوا بالكم، صحيح لو استصحبنا كلي الحدث يكون الفرد الباقي هو الجنابة، لأنه على فرض أنه توضأ، فإذا يكون موجود الجنابة، لكن هذا الاستصحاب الذي نسميه استصحاب كلي الحدث لا يثبت أحكام الجنابة. شوفوا، الشك في كلي الحدث لماذا كان؟ لأجل أنه متردد فرده بين مقطوع الارتفاع، خلينا نقول بالوضوء وهو الحدث الأصغر، وبين مقطوع البقاء إن كان هو الحدث الأكبر، فهنا نجري الاستصحاب في جامع الحدث، ويحكم بترتب أثر على جامع الحدث، مثل شنو؟ حرمة مس كتابة، عدم جواز الدخول في الصلاة، لكن ما نرتب عليه أحكام الفرد، مثل أنه وجوب الغسل للصلاة، لا، ما يترتب عليه هذا الأثر. لماذا؟ لأن هذا أثر للفرد ليس أثر للجامع، وكذلك عدم جواز المكث في المسجد ما يترتب، لأن ما رتب على الجنابة، رتبنا الأثر على جامع الحدث. من الآن سأمثل أنا بالفرد الطويل والفرد القصير، وطبعا أقصد الحدث الأصغر هو الفرد القصير والحدث الأكبر هو الفرد الطويل، أو عبر عنه بمقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء. مقطوع الارتفاع دائما هو الفرد القصير. طيب، هنا إشكال على جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني. حطوا بالكم على الإشكال، لأن هذا الإشكال غير مذكور في الكتاب، أنا جايبه من الخارج، أحتاج إليه يعني لبيان العبارة. طيب، ما هو الإشكال؟ هكذا: المقتضي لجريان الاستصحاب في هذا القسم، وهو القسم الثاني، استصحاب الكلي نجريه، المقتضي للجريان تام، لا نقاش لنا، ولكن المانع موجود، هناك ما يمنع من الجريان، وهو ماذا؟ الأصل السببي. شلون نبين الأصل السببي؟ لاحظوا، الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل. طيب، يعني شنو أنه مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل؟ خب، الفرد الطويل لم يكن حادث، الآن نشك في حدوثه، نقول الأصل عدم حدوثه، فيرتفع الشك، صحيح؟ إذن حطوا بالكم، الشك في بقاء الكلي، يعني نشك هل الكلي باقي أم لا، نحكم بعدم بقائه. ليش نحكم ببقائه؟ بماذا؟ ببركة هذا الاستصحاب. زين، يعني الحدث الكلي، أو تقدر تقول كلي الحدث، الشك في بقائه مسبب عن الشك في حدوث المني، اللي أنا عبرت عنه بالفرد الطويل، فتجري أصالة عدم حدوث المني، عدم حدوث الفرد الطويل، أشك حتى لا أقول الأصل عدم حدوث. زين، هذا شيء يفيدنا، وإذا أجريناه راح يعطينا نتيجة عكسية. زين، وأنه ماذا؟ نحن نريد أن نثبت الكلي، كلي الحدث هذا ينفي. زين، قد يقول قائل: لماذا لا يعارض بأصالة عدم حدوث البول، عدم حدوث المني، أو قول عدم حدوث الفرد الطويل، لماذا لا يعارض بعدم حصول الفرد القصير؟ نقول: لأنه الفرد القصير وهو البول في المثال، على كل تقدير إما لم يحدث فيكون الذي حدث هو الحدث الأكبر المني، أو إذا حدث فقد ارتفع قطعا في الوقوف، فالحدث الأصغر على كل تقدير مرتفع إما لعدم حدوثه من الأول، أو لكونه قد ارتفع بالوضوء. زين، والحدث الأكبر منفي بالأصل، فش يصير؟ فيرتفع كلي الحدث. يعني لاحظوا، أنا أعيد مرة ثانية، الحدث الفرد القصير، زين، إما مرتفع بنفسه أو بالوضوء، الفرد الطويل الحدث الأكبر منفي بالأصل، فلم يبق لدينا حدث، فيرتفع الحدث الكلي بضم الأصل النافي للفرد الطويل إلى الوجدان، وهو الوضوء النافي للفرد القصير، فيكون شنو؟ فما نقدر نستصحب كلي الحدث أصلا. طيب، أقول هذا للتنبيه فقط، حطوا بالكم، نحن هنا نريد أن نستصحب الجامع الذي هو متيقن الثبوت ومشكوك البقاء. حطوا بالكم وين نبي نستصحب، مو واحد يستصحب لي فرد، لا، نحن أقسام استصحاب الكلي ثلاثة أقسام. معنى استصحاب الكلي أي نريد أن نستصحب الجامع أي جامع؟ الجامع الذي كان متيقن الثبوت والآن أصبح مشكوك البقاء. زين، هذه النقطة الأولى يجب الانتباه إليها. النقطة الثانية يجب الانتباه إليها جيدا، أن هذا البحث ليس بحثا فلسفيا، يعني أقصد وجود الكل الطبيعي في الخارج وعدم وجوده، هذا وإن كان بحث فلسفي، لكن هنا فيما نحن فيه لا ارتباط له هذا البحث الفلسفي بما نحن فيه. لماذا؟ لأن الكل الطبيعي المسمى بالجامع والذي هو مورد البحث هنا في مبحث استصحاب الكلي هو وجود الكلي وعدم وجوده بنظر العرف، ولا إشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف. فانتبهوا إلى النقطتين، نرجع إلى أصل المطلب. طبعا أنا ذكرت هذا لبيان أمر يرتبط بالكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي هو من الأمور الانتزاعية التي تنتزع من منشأ انتزاعها. الكلي الطبيعي منشأ انتزاع أفراده، لا وجود له في الخارج حتى يتعلم به، وإنما الخارج موطن منشأ انتزاعه. يعني منشأ انتزاع الكلي أين موطنه؟ الخارج. منشأ مثلا منشأ انتزاع الإنسان زين هو الأفراد، وين موجودين أفراد زيد وعمر وخالد وهند وإنه إلى آخره، موطنهم الخارج. هذا الذي نحن نعبر عنه بأنه أن الأفراد هي الموضوع للآثار الشرعية في الكلي. نعم، الكلي يترتب عليه أثر، وإنما يترتب عليه أثر بلحاظ أفراده كما سأبين. مع هذا نحن قلنا لا يجري الاستصحاب في الكلي بما هو كلي. زين، هذا خلنا نطلق عليه توهم ونجاوب عنه، نقول هذا توهم. هناك من توهم بأن الاستصحاب لا يجري في الكلي بما هو كلي. الجواب عن هذا التوهم أنه نحن نجد أن عنوان العالم والصائم منتزع، هذا العنوان من اتصاف الذات بالمبدأ، ومع ذلك فهو موضوع للأحكام الشرعية بل وغير الشرعية، كالأحكام العرفية المولوية، كقول المولى أكرم العلماء. العالم والصائم وإن كانت أنه عناوين انتزاعية تنتزع من اتصاف الذات بالمبدأ، لا يوجد عنوان عالم هكذا في الهواء. عالم يعني ذات، زيد تلبس بمبدأ وهو العلم. صائم ما يوجد شيء اسمه صائم في الهواء، يعني هند متلبسة الذات وهي هند، متلبسة بالمبدأ وهو الصوم. هذه المفاهيم كلها تكون موضوع للأحكام الشرعية. الكلي سواء كان من الكليات المتأصلة أو الاعتبارية أو الكليات الانتزاعية يكون موضوع للأحكام الشرعية، هذا أولا. وثانيا أن الكلي محل الكلام اللي قاعد نتكلم عنه اللي هو معروض الأحكام، هو ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم. يعني شنو؟ يعني الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة ضمن الأفراد الخارجية. هذول الأفراد الخارجية هناك هند وخالد وزيد وبكر وأحمد ومحمد، كلهم هذولا هناك جهة مشتركة محفوظة بين هذه الحصص الموجودة في ضمن الأفراد خارجين. لا ريب أن الكلي بمعنى الجهة المشتركة والحصة المحفوظة موجود في الخارج بعين وجود أفراده. لاحظوا كلهم يشتركون في الإنسانية، الإنسانية موجودة في الخارج، غاية الأمر موجودة بعين وجود الأفراد، لأن هذه الجهة المشتركة المحفوظة بين هذه الحصص التي بعضها سمين وبعضها طويل وبعضها قصير وبعضها أصفر وبعضها أحمر إلى آخره. طيب هذا الإشكال دفعنا. أيضا من الإشكالات على جريان الاستصحاب في القسم الثاني، ما هو المنسوب إلى السيد إسماعيل الصدر رحمه الله في بعض مجالسه في النجف الأشرف؟ هذا الإشكال يعرف بالشبهة العبائية اللي عنوناه في هذا العنوان في هذا الكتاب بالتنبيه الثاني. الشبهة العبائية لابد أن تحفظ جيدا، مبنية على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. زين، عرفت الآن وين القول؟ الآن نبين الشبهة. حاصل هذه الشبهة: لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد طرفي العباية ثم غسلنا أحد الطرفين، مثلا علمنا إجمالا بنجاسة إما الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر من العباء، ثم غسلنا الطرف الأيمن، ثم لاقت يدنا هذا الطرف المغسول، تمام؟ هنا لا إشكال في أنه لا يحكم بنجاسة اليد التي لاقت الطرف الأيمن. لماذا؟ للعلم التفصيلي بطهارته بعد الغسل، إما بالطهارة السابقة، لأن نحن علمنا إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، الطرف الأيمن قد لا يكون هو الطرف النجس، فإذا نعلم تفصيلا بأنه طاهر، إما بالطهارة السابقة أو على تقدير كونه هو النجس يكون طاهرا بالطهارة الحاصلة بعد الغسل. طيب هذا شي يفيدنا الكلام. أيضا ما تمت الشبهة، لا يحكم بنجاستها اليد لو لاقت ثانيا الطرف الآخر، يعني إذا لاقت اليد الطرفين ما يحكم بنجاستها. نعم، الطرف الأول عرفنا، الطرف الآخر ليش؟ لأن المفروض عدم نجاسة الملاقي، هذا اللي قلت لكم، لأحد أطراف الشبهة المحصورة. ثم لو لاقى شيء كلا الطرفين فلا بد من الحكم بعدم نجاسته أيضا، لأنه تتضح الرؤية الآن، لأنه لاقى طاهرا قطعا، لأن المفروض أن ملاقات شيء منهما لا توجب النجاسة. في هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي نقول إن العلم الإجمالي بنجاسة أحد طرفي العباء هو علم بالجامع، وشك في الطرف الأيمن وشك في الطرف الأيسر من العباء. هنا فرضنا أنه غسل الطرف الأيمن، زين، الملاقي لهذا الطرف المغسول طاهر قطعا، إما لأنه لم يكن هو النجس أو لأنه كان هو النجس وقد تم غسله حسب الفرض فيكون طاهرا، فهو على كل تقدير طاهر. هنا قلنا أن هذه الشبهة مبنية على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، فلو صح جريان الاستصحاب من هنا الفرض لكان لازم جريان الاستصحاب، أي استصحاب الكلي، الحكم بنجاسة الملاقي لجانبي العباء المغسول وغير المغسول. لماذا؟ لأن النجاسة هي الأثر الشرعي لبقاء أنه المتيقن ما كان متيقن على نحو العلم الإجمالي في العباءة. هذا الحكم، الحكم الذي ذكرناه يستلزم الحكم شنو بالطهارة؟ إما أن نرفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو نقول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، وكلا الأمرين باطل لا نقبلهما. فإذن كيف ندفع هذه الشبهة التي أوجبت التوقف في أن الاستصحاب الجاري فيها يبدو أنه غير حجة ولا يجري لهذا المحذور؟ نطبق هذا المقدار. البحث، التنبيه الأول، الاستصحاب الكلي. الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام استصحاب الكلي. الأول أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده، تيقن بوجوده. الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا بأن يتردد الفرد بينما هو باق جزما بينما هو مرتفع جزما، أي أنه كان قد تيقن مال بوجود فرد من أفراد الكلي فيتيقن بوجود الكلي في ضمنه، ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني، وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع، عفوا، فهو مرتفع في الزمان الثاني. ومن أجل هذا الترتيب يحصل له الشك في بقاء الكلي. مثاله: ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد. فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة نفس المصحف. وأما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب، مثل حرمة دخول المساجد وقراءة دائم. ثلاثة، أن يكون الشك في كلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه، أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد الأول المعلوم حدوثه وارتفاعه، لأن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكلي باق بوجوده، وإن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود ارتفاع الفرد الأول. هذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.